أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 9. قال: إذا أفطر بغير الجماعة ثم جامع في يوم واحد، أكل ثم جامع ثم جامع بعد ذلك، يكفيه التكفير مرتان، يكفي أن يكفر مرة واحدة. هذا فرع. فرع الثاني قال: وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجامع. هاي فرعين. بالنسبة للفرع الأول وهما إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك، هو يقول كفاه كفارة واحدة. هذا الاكتفاء بالكفارة الواحدة في مفروض المسألة، اللي هي شنو؟ خلينا نضبط مفروض المسألة، أنه أولا أفطر بغير الجماع ثم جامع. في مفروض المسألة الاكتفاء بالكفارة الواحدة بناء على ما هو الصحيح من عدم تكرر الكفارة مطلقا، واضح جدا، لا يحتاج إلى استدلال، لأنه تقدم سابقا أن الكفارة لا تتكرر بفعل المفطر مهما كان المفطر، جماعة وغيره مطلقا. هذا أفطر بالمرة الأولى ولو بغير الجماعة، خلص صار مفطر وأفسد صوما بالفعل الآخر، وإن كان جماعا هذا لا يكون إفطارا، لأنه لا معنى للإفطار بعد الإفطار، فعليه كفارة واحدة لا أكثر، وهذا واضح جدا. لكن الكلام مو على ما اخترناه، كلام بناء على ما اختار الماتن. الماتن شنو رأيه؟ كان رأيه هو نفس رأي سيد الخوي قدس الله نفسه، وهو شنو التفصيل بين الجماع وبين شنو وبين غيره. فالكفارة تتكرر بتكرر الجماع، ولا تتكرر بتكرر شنو؟ بتكرر غيره. حينئذ الاكتفاء بالكفارة الواحدة في مفروض المسألة بناء على رأي الماتن، وأن الكفارة تتكرر بتكرر الجماع، هذا في الحقيقة يتم إذا كان المستند لكفارة الجمع للكفارة هو رواية الجرجان المتقدمة. قد قدمت رواية الجرجان بأن رواية ثلاثة ضعيفة، واحد منها كان رواية ماذا؟ رواية الجرجان، لأنه هاي الرواية هي التي تدل على تكرر الكفارة، ومورد هذه الرواية وتكرر الجماع، مورد هذه الرواية وتكرر الجماع، فتدل على تكرر إذا كان المستند هو هاي الرواية. فحينئذ نقول بأنه لا دليل على تكرر الكفارة في محل الكلام في مفروض المسألة، ما في دليل على تكرر الكفارة، لأن الدال على تكرر الكفارة رواية الجرجاني، ورواية الجرجاني تدل على تكرر الكفارة بتكرر الجماع، ولا تشمل ماذا؟ تكرر الكفارة بتكرر الجماع بالإتيان بالأكل والشرب مثلا، بالأكل والجماع أو الشرب والجماع، ما بيها دلالة على تكرر الكفارة في هذه الحالة في مفروض المسألة، وإنما تدل على تكرر الكفارة بتكرر الجماع. وفي مفروض المسألة لم نفترض تكرر الجماع، فحينئذ لا دليل على تعدد الكفارة في مفروض المسألة، فتكفيه كفارة واحدة كما قال في المتن. وأما إذا كان المستند من رواية الجرجاني كما هو الظاهر، كما قلنا عن السيد الخوئي، شنو مستند في تكرر الكفارة بتكرر الجماع وعدم تكررها في غيره؟ شنو مستنده؟ مو الرواية الضعيفة، وإنما مستنده هو هذا. وأنا يقول إحنا لاحظنا الروايات الكفارات رتبت الكفارة في الجماع على نفس فعل المفطر، على نفس فعل المفطر، اللي قلنا معناه شنو؟ معناه أنه يفهم بأن الجماع في هذه الروايات أخذ بما هو هوايات مو بما هو شنو؟ مفطر. هالشيء زين. فإذا تكرر الجماع هو عد شنو؟ تتكرر الكفارة. ليش؟ لأنه تحقق سبب الكفارة. سبب الكفارة شنو؟ هو الجماع بما هو جماع مو بما هو فطر، فتتكرر الكفارة. نعم غير الجماع هو يرى بأنه لا، هذا إنما يكون مفطر باعتبار كونه شنو؟ إنما يكون موجب للكفارة باعتبار كونه شنو؟ مفطر. الأكل والشرب وغيره إنما يكون موجب للكفارة باعتبار كونه شنو؟ مفطرا. ولذا لا تتكرر الكفارة بتكرره، إذا أكل مرتين نتكرر الكفارة. ليش؟ لأنه لا معنى للإفطار بعد الإفطار. هذا رأي. بناء على هذا الرأي أقول في مفروض المسألة شنو؟ مفروض المسألة أكل ثم شنو؟ ثم جامع. في مفروض المسألة حينئذ ينبغي أن لا نقول بالاكتفاء بكفارة واحدة بناء على هذا الكلام، بناء على رأي سيد الخوي، على رأي سيد الماتن إذا كان دليله هو هذا كما هو الظاهر. لماذا؟ باعتبار أن الكفارة وجبت بالأكل أولا، مو أكل أولا وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة. ليش؟ لأنه الأكل بما هو مفطر يوجب الكفارة، والأكل للمرة الأولى يكون شنو؟ مفطر. فإذا هو يوجب شنو؟ يوجب الكفارة، لأنه حصل وأوجب الإفطار وأوجب فساد الصوم فيكون موجبا للكفارة. أيوة. ثم جامع بعد ذلك. الجماع عندهم شنو هو؟ هو موجب الكفارة بما هو هو، لو بما هو مفطر بما هو هو، بما هو هو، فجامع أيضا تجعل الكفارة. كيف نكتفي بكفارة واحدة؟ مقتضى هذا الذي ذكروه هو عدم الاكتفاء بكفارة واحدة في مفروض المسألة. في مفروض المسألة ينبغي عدم الاكتفاء بكفارة واحدة، لأن الكفارة وجبت في الأكل أولا، لأن الأكل مفطر وهو يوجب الكفارة باعتباره مفطر، وهو مفطر بالأكل مرة أولا. والجماع بعد ذلك أيضا يكون موجب الكفارة، لأن الجماع عندهم يوجب الكفارة بما هو هو لا بما هو مفطر. صحيح هذا الجماع لا يكون مفطر لأنه أفطر بالأكل، لكنه هو عندهم هو يوجب الكفارة بما هو هو، فينبغي تكرار الكفارة. لأن يفتي السيد الماتن بماذا؟ بالاكتفاء بكفارة واحدة. نعم إذا انعكس الفارض فرض المسألة، انعكس بأن فرضنا أنه هو جامع أولا ثم أكل، هنا يكون ما ذهبوا إليه من الاكتفاء بالكفارة الواحدة في محل على رأيهم. لماذا؟ لأنه هو بالجماع وجبت عليه الكفارة أولا، وجبت عليه الكفارة. إذا أكل مرة ثانية لا تجب عليه الكفارة، لأن الأكل عندهم إنما يوجب الكفارة باعتباره شنو؟ مفطر، وهو لا يكون مفطرا بعد تقدم الجماع شنو؟ عليه، لأنه بالجماع أولا قد أفسد صومه وأفطر، والأكل بعد ذلك لا يكون إفطارا لأنه لا معنى للإفطار بعد الإفطار. والأكل عندهم بحسب الفارض إنما يكون موجب الكفارة باعتباره مفطر لا بما هو هو، فإذن لا تجب عليه الكفارة مرة ثانية ويكتفى بكفارة واحدة. لكن في مفروض المسألة بناء على رأيهم وبناء على أن الدليل ليس هو الرواية، والروايات الخاصة اللي موردها تكرار شنو؟ الجماع، تكرر الجماع، حينئذ يكون الالتزام بكفاية الكفارة الواحدة لا يخلو عن إشكال. هذا هو بالنسبة للفرع الأول. طبعا الصحيح هو عدم تكرر الكفارة والاكتفاء بكفارة شنو؟ واحدة، قلنا هذا واضح يكون بناء على ما هو الصحيح. الفرع الثاني قال وكذا إذا أفطر أولا على حلال، أفطر أولا على حلال أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام يقول تكفيه كفارة الجمع، كفارة واحدة، كفارة الجمع واحدة. هذا الفرع الثاني أيضا مشكل، يعني الالتزام بأنه تكفيه كفارة واحدة، كفارة الجمع واحدة، بل الظاهر أنه يكفيه الاتيان بإحدى الخصال الثلاث، ما تجب عليه كفارة شنو؟ كفارة الجمع، بناء على ما هو الصحيح من عدم تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد مطلقا، لأنه لا معنى للإفطار بعد الإفطار. بناء على هذا هو أول مرة شنو؟ أفطر بالحلال، فماذا يجب عليه؟ كفارة، كفارة مخير إحدى الخصال. بعد ذلك شنو؟ أفطر بالحرام، خذ يفطر بالحرام، هذا لا قيمة له، الإفطار بالحرام بعد ذلك لا أثر له، سواء كان الإفطار بالحرام بالجماع الحرام أو كان بشرب الخمر بالحرام. على كل التقادير هذا ليس مفطرا. لماذا؟ لأنه أفطر أولا وأفسد صومه بالأكل أولا، ليفطر على الحلال بالحلال، وحينئذ لا معنى للإفطار بعد الإفطار، فلا يكون الجماع المتأخر أو شرب الخمر المتأخر الحرام، الجماع الحرام المتأخر أو شرب الخمر المتأخر لا يكون موجب الكفارة، لأنه إنما يكون موجبا للكفارة باعتباره مفطرا، وهو بعد الأكل ليس مفطرا، فلا يكون موجب لكفارة الجنة، لكفارة الإسلام، فيكتفى بإحدى الخصال الثلاث ولا يجب عليه ما عداه. هذا بناء على ما هو الصحيح. وأما بناء على ما اختاره السيد الماتن، ما اختاره السيد الماتن شنو هو؟ تعدد الكفارة بتعدد الجماعة. بناء على هذا حينئذ إذا فرضنا أن المحرم الثاني الذي أفطر أولا على حلال ثم على حرام، إذا فرضنا أنه أفطر على حرام غير الجماع نفترض، فرضا نفترض هكذا، كما إذا شرب الخمر أكل أولا ثم نستجير بالله شرب الخمر بعد ذلك، هنا أيضا الظاهر أنه لا وجه لما ذكره من وجوب كفارة الجامع، بل يجب عليه ماذا؟ يجب عليه إحدى الخصال، كفارة مخيرة يجب عليه. لماذا؟ باعتبار أن الإفطار قد حصل بالأكل بالحلال، أفطر على حلال أولا فأفطره وأفسد صومه وجبت عليه كفارة مخيرة، بعد ذلك شرب الخمر، شرب الخمر عندهم، عند سيد الماتن، عند سيد الخوي قدس الله نفسه إمام، هو شرب الخمر موجب الكفارة بما هو شنو؟ بما هو مفطر، بما هو مفطر، وهو هنا ليس مفطر. لماذا؟ لتقدم الأكل عليه وأفطر بالأكل، خلص صار مفطرا، فشرب الخمر بعد ذلك هذا لا يكون موجب لكفارة شنو؟ الجامع، بل يكتفى بكفارة واحدة، فلا يصح ما ذكره هنا أيضا. زين، أما إذا فرضنا أن الإفطار بالحرام بعد الإفطار بالحلال كان بالجماع المحرم، يعني أكل أولا ثم جامع زنا، جامع جماعا محرما، حينئذ أيضا نقول لا وجه للاكتفاء بكفارة الجمع، بل بناء على كلامهم لابد أن يجمع بين كفارة مخيرة وبين كفارة الجمع. لماذا؟ لأنه بالإفطار على الحلال أولا وجبت عليه كفارة مخيرة، مو وجبت عليه كفارة مخيرة، أفطر والأكل بما هو مفطر موجب للكفارة، وهو هنا مفطر بلا إشكال أولا، وبعد ذلك ماذا؟ جامع الجماع عندهم شنو؟ بما هو هو يكون موجب علما للكفارة، فإن كان على حلال يوجب كفارة مخيرة، إن كان على حرام يوجب كفارة الشنو؟ الجامع، مو بما هو مفطر حتى نقول لا أثر له، وإن بما هو هو، وهذا الجمع قد حصل منه على حرام فيجب عليه أن يجمع بين كفارة الجام باعتبار أنه جامع على حرام في شهر رمضان، وإن كان مفطرا، وإن كان صومه شنو فاسدا، لأنه عندهم بما هو هو يكون موجب الكفارة، فيجب عليه الجمع بين كفارة، يجب عليه أن يأتي بكفارة الجمع وبكفارة شنو مخيرة، فيجمع بين الأمرين، لا أن يكتفي بكفارة الجمع مرة واحدة كما ذكر في المتن. إذن ما ذكره في الفرع الثاني يكون مشكل على كل التقادير. نعم لو انعكس الفرض قد يصح ما ذكره. شنو انعكس الفرض؟ لأن نفترض أنه أفطر أولا بالحرام، أفطر أولا بالحرام سواء كان بجماع أو بغير الجماع، يعني سواء جامع زنا أو شرب الخمر، لكن أولا هو أفطر بماذا؟ بالحرام. زين، ثم بعد ذلك أفطر بحلال أو حرام غير الجمعة، حتى إذا أفطر بحرام غير الجمعة، لكن بشرط أن يكون غير الجمعة، أفطر بحلال انعكس الفرض، مو فرض المسألة أفطر بحلال ثم بحرام انعكس، قل لا أفطر بحرام أولا ثم أفطر شنو بحلال أكل، بعد ذلك أكل حلالا محللا، في هذه الصورة يكفيه كفارة الجامع. ليش؟ لأنه هو تجب عليه كفارة الجامع لأنه أفطر بحسب الفرض شنو على بحرام أولا سواء كان جماع أو كان شنو غير جماع، على كل حال الإفطار يتحقق مهما كان المفطر، وهو حرام فتجب عليه كفارة شنو الجامع. أما الكفارة الأخرى الثاني لا يكون شنو مؤثر إذا لم يكن جماع، إفطار على الحلال بعد ذلك لا يكون مؤثر إذا لم يكن جماع. لماذا؟ لأنه إنما يوجب الكفارة إذا كان مفطراً غير الجماع عندهم، والمفروض أنه لا يكون مفطر لتقدم المفطرية عليه، فحينئذ لا تجب عليه إلا كفارة جمع واحدة كما ذكر، لكن في عكس مفروض المسألة لا في نفس مفروض المسألة. هذا بالنسبة إلى المسألة التاسعة. هناك بعض المحققين فسر هذا الفرع بتفسير آخر، يقول المقصود بأفطر أولا بحلال ثم بحرام مو المقصود يعني أنه بشكل ما كنا نذكر يعني أكل أولا حلالا ثم جامع شنو حراما، مو هذا المقصود، ما كنت تكرر في الفعل، وإنما هو فعل واحد أوله حلال وآخره شنو حرام، كما إذا فرضنا أنه أكل مالا لشخص آخر وكان هذا الشخص قد أباح له أكله، ثم في أثناء الأكل منعه من الأكل فرضا، هو إيش سوي؟ منعه، قال لا يجوز لك أن تأكل، فما صدر منه فعل واحد لكن هذا فعل حلال وشنو أوله حلال آخره شنو حرام، هذا يقول هذا مقصود بالعبارة أفطر على حلال ثم أفطر على شنو عبارة الله أفطر على حلال أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام، يعني استمرار الفعل كان شنو كان حراما، هيك يفسر العبارة بناء على هذا التفسير. إذا كان هذا هو المقصود أنه فعل واحد أوله حلال مو فعلان كما كنا نفترض، حينئذ ما ذكره في المتن من كفاية كفارة الجمع مرة واحدة يكون له وجه، يمكن يعني توجيهه بناء على هذا التفسير. ليش؟ لأنه الإفطار على الحرام يصدق، مثل شيء أفطر على حرام أكل مال الغير أصلا فتجب عليه كفارة شنو الجمع، يجب عليه كفارة الجمع، فثبوت كفارة الجمع واضح. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه أفطر على حرام. ليش ما تنضم إلى كفارة التخيير كما احتملنا سابقا؟ ما أفطر على حلاله كما أنه أفطر على حرام أفطر على حلال، ليش ما تنضم إلى كفارة التخيير؟ حينئذ يقال بأنه كفارة التخيير إنما تنضم إلى كفارة الجمع إنما يكون هناك فعلان، أحدهما حلال والآخر شنو حرام، فعلان صدر منه واحد حلال واحد حرام، فنقول على بعض الفروض تنضم كفارة الجمع إلى كفارة التخيير. أما حيث يكون فعل واحد، فعل واحد ما بي أكثر من كفارة واحدة، الفعل الواحد لا تكون فيه كفارتان وإنما هو فعل ما فيه كفارة واحدة، هذا إفطار على حرام تجب عليه كفارة الجمع ولا يجب عليه شيء آخر، فيقتضى بكفارة الجمع كما ذكر شنو في المات. توجيه للعبارة إن كان خلاف ظاهر ماذا ظاهر العبارة. مسألة 10، في هذه المسألة ذكر عدة فروع، عدة فروع يذكر في هذه المسألة. قال: لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، قطعا هو صدر منه ما يوجب فساد الصوم، يوجب فساد الصوم، فساد الصوم ماذا يترتب عليه؟ قضاء. لكن هل بالضرورة كل ما يوجب فساد الصوم يترتب عليه كفارة؟ لا، بعض الأحيان يصدر عمل من الإنسان يوجب فساد الصوم لكن كفارة لا تجب، وهذا كما إذا خل بالنية مثلا يفسد صومه يجب عليه القضاء لكن لا يتجب عليه شنو الكفارة. هذا يعلم بأنه أخل بصومه، صدر منه ما يوجب فساد الصوم، ولازم ذلك أنه يعلم بوجوب القضاء عليه، لكن ما يدري أن هذا الذي صدر منه هل يوجب الكفارة أيضا مع القضاء أو لا يوجب الكفارة، فقط الذي يجب عليه شنو القضاء. يقول: لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا، أم يفسد الصوم ويجب القضاء ويجب الكفارة أيضا، قال: لم تجب عليه. لم تجب عليه شنو يعني؟ كفارة، ما تجب عليه الكفارة وإنما يكتفي بماذا؟ بالقضاء. مسألة واضحة الأصل هذا يدخل وين في دوران الأمر بين الأقل والأكثر استقلاليين. كنت مسألة الدين، ها مسألة الدين تجري البراءة النفي وجوب شنو الزائد هنا القدر المتيقن ووجوب القضاء ويشك في وجوب شنو الكفارة من دون أن يكون هناك بينهم ارتباط، بل حتى في الارتباطيين نقول بجريان شنو البراءة لنفي وجوب الزائد، فعدم وجوب الكفارة في المقام واضح لأنه أكو شك في وجوب الكفارة، فيمكن نفي وجوب الكفارة بالأصل وإدراج المورد في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين الذي لا إشكال في جريان البراءة فيه. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني قال: وإذا علم أنه أفطر أياما، طبعاً هو في شهر رمضان أفطر أياما كان مسافر ولم يدري عددها، ما يدري أنه اللي أفطر خمسة أيام أو عشرة أيام مثلاً، يشك في هذا، يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم، يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم. هذا الفرع الثاني. كمان الفرع الثاني، وشنو الفرع الثاني؟ أنه هو يعلم بأنه أفطر في أيام معينة، أيام من شهر رمضان، لكن لا يعلم عددها، ولا يعلم عددها لازمه شنو أن يتردد بين شنو بين الأقل والأكثر، بين أن يكون خمسة أيام أو أزيد مثلا. يقول: في هذه الحالة يقتصر على القدر شنو معلوم، خمسة أيام متيقنة هذا يقتصر عليها فيقضيها، ما زاد عليه مشكوك يمكن إجراء إصالة البراءة لنفي شنو لنفي الزائد. واضح. هذا واضح أنه هذا جريان صلاة البراءة لما في وجوب الزائد، كما يجري بلحاظ القضاء يجري بلحاظ الكفارة أيضا، ما هو الفرق بينهما؟ ها؟ ما هو الفرق بينهما؟ يعني لو فرضنا أنه علم بأنه صدر منه ما يوجب الكفارة وتردد بين 5 أيام أو شنو أو 10 أيام، حينئذ أيضا يمكنه أن ينفي وجوب الكفارة في المقدار شنو؟ كما يمكنه أن ينفي وجوب القضاء في المقدار الزائد، كذلك يمكنه أن ينفي وجوب الكفارة فيما لو كان ما صدر منه موجبا المن بالكفارة أيضا. واضح هذا؟ إنما نقوله باعتبار أنه السيد المستمسك قيد بخصوص من الكفارة، كان ما عمم القضاء. أنا اشتبهت أقول هذا كما يجري في الكفارة يجري في القضاء، ليش؟ لأنه السيد المستمسك قيده بما يوجب شنو فقط في الكفارة، كأنه إذا كان شك من 5 أيام وعشرة أيام بلحاظ الكفارة فيمكن نفي الزائد بالأصل. هذا التخصيص بالكفارة أقول لا وجهه، حتى في القضاء نفس الشيء. ها؟ وبالتالي هم يشك في ماذا؟ في أنه يجب على القضاء 5 أيام أو 10 أيام، فينفي الزائد بماذا؟ بالأصل. ماكو وجه لتخصيصه بالكفارة كما هو ظاهر المستمسك إلا من حيث أننا نتكلم عن من عمل كفارة، لعله بهذه المناسبة الكلام كان عن كفارة لعله خصه بالذكر من هذه الجهة. إذن يبدو أن الصحيح هو ما ذكر السيد الماثل من أنه يقتصر على القدر المعلوم وينفى وجوب الزائد لماذا؟ بالأصل. لكن قد يستشكل في جريان البراءة بالنسبة إلى القضاء مو في الكفارة، بالنسبة إلى القضاء قد يستشكل في وجوب في جريان البراءة بالنسبة إلى القضاء، وذلك باعتبار أن المكلف يعلم بلا إشكال وبلا كلام بوجوب صوم ذلك اليوم، وهو الأمر يدور بين 5 وبين خلينا نقول 10 أو 6، بين 5 وبين 6 يعني، خلينا نفترض هكذا 5 ما لنا شغل بها بلا إشكال، يجب شنو؟ يجب قضاء فيها وتجب فيها الكفارة إذا كان ما صدر منه موجب من الكفارة. كلامنا في هذا اليوم السادس، هو يعلم بوجوب صومه أو ما يعلم بوجوب صومه؟ يعلم بوجوب صومه إن شاء رمضان، ويوم من أيام شهر رمضان، فهو قطعا مما يجب شنو؟ مما يجب صومه بلا إشكال. ويشك في ماذا؟ هذا المكلف الذي يعلم بأن هذا اليوم السادس مما يجب عليه صومه، يعني أن ذمته اشتغلت بماذا؟ بالصوم، اشتغلت بالصوم يجب عليه تفريغ ذمته من الصوم. زين، هو شك في ماذا؟ يشك في أنه أفطر في هذا اليوم، أبطل صومه في هذا اليوم أو شنو؟ أو لا، 5 أيام قطعا هو أفطر فيها، أبطل صومه فيها، لكن يوم السادس ما يدري أنه هل أفطر فيه أو لا. إذا ما أفطر فيه إذن هو امتثل ذلك التكليف حتما، صح؟ ما أفطر. أما إذا أفطر فيه أيضا كما أفطر في 5 أيام معناه أنه لم يمتثل ذلك شنو؟ التكليف. إذن هو فعلا يعلم باشتغال ذمته بوجوب صوم ذلك اليوم ويشك في امتثاله، يشك في تفريغ ذمته مما اشتغلت به. هذا مجرى لأي قاعدة؟ للبراءة والاشتغال. ها؟ اشتغال، يعني يكون مجرى الاشتغال ما يكون مجرى المن للبراءة، لأنه يقين بالتكليف وشك في ماذا؟ وشك في امتثاله، شك في فراغ ذمته مما اشتغلت به جزما، فينبغي أن يلتزم بماذا؟ لزوم تفريغ الذمة عما اشتغلت به، حينئذ يجب عليه أن يصوم ولو خارج الشنو؟ خارج الوقت. ولو في خارج الوقت يجب عليه أن يصوم، وحينئذ يجب عليه أن يقضي صوم اليوم السادس كما يجب عليه أن يقضي صوم الخمسة أيام المعلومة، ولا تجري الوراء. هذا في القضاء. قد يقال هذا في باب القضاء، فإذا في القضاء لا بد من الاحتياط، لا بد من الاحتياط بناء على هذا الكلام. في الكفارة هذا الكلام ما يجي، في الكفارة هذا الكلام ما يجي، باعتبار أن الكفارة تكون بتكليف جديد بخلاف القضاء مثلا، لأن القضاء ليس بتكليف جديد، كفارة بتكليف جديد. امتثال الكفارة ما يكون امتثال للتكليف بالصوم، ما له علاقة، بينما القضاء هو امتثال لمن؟ التكليف بالصوم نفسه. فإذا شك حينئذ هو يشك في امتثال ذلك التكليف المتيقن، بينما في باب الكفارة لما تكون الكفارة بتكليف جديد الشك يكون في أصل التكليف. واضح اللي أقوله؟ الشك يكون في أصل التكليف، ويعلم بأنه يجب عليه صوم اليوم السادس، لكن هذا مو معناه أنه يعلم بوجوب الكفارة، عندما يشك في أنه امتثل أو لا. الكفارة تختلف عن القضاء في أنها بتكليف جديد، فيكون الشك شك في التكليف فتجري البراءة، بينما القضاء ليس بتكليف جديد فيمكن افتراض أن الشك في الامتثال وفي تفريغ الذمة فتجري قاعدة الاشتراط. هذا قد يقال في محل الكلام ويمنع من جريان البراءة في محل الكلام بلحاظ القضاء. هذا جواب شنو؟ جوابه هو أن هذا مبتني كما ذكرنا الآن على افتراض أن القضاء ليس بتكليف جديد، أن القضاء هو بنفس الأمر الأدائي، باعتبار أن الأمر بالصوم ينحل كأنه إلى أمرين، أمر بذات الفعل وأمر ثاني بإيقاعه في هذا الوقت المخصوص. هناك أمران، كل أمر أدائي هو يستبطن الأمر بماذا؟ بالإتيان بالفعل في خارج الشنو؟ في خارج الوقت، يعني أمر بالقضاء. وهذا بناء على هذا يجي تجي هاي الشبهة، تجي هاي الشبهة ويقال بأن هذا الأمر بالأداء الذي يستبطن الأمر بالقضاء هذا قد اشتغلت الذمة به جزماً، يعني هو كلف بالصوم بلا إشكال. شنو معنى التكليف بالصوم بناء على هذا الكلام؟ يعني أمر بإيقاع الفعل وأمر بإيقاعه في وقته. فإذا انتفى هذا الثاني يعني أصبح المكلف ما لم يأتي بالفعل في ماذا؟ في داخل الوقت، حينئذ يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الإتيان في خارج الوقت تمسكا بالأمر الأول، والأمر بذات الفعل هو يقول يجب عليك الصوم بلا قيد، هذا الأمر الأول. أمر الثاني يقول له يجب عليك يقع الصوم في ماذا؟ في داخل الوقت. فإذا لم يأتي بالفعل في داخل الوقت نفس الأمر السابق يدعوه إلى الإتيان بالفعل في خارج الوقت، وهذا معنى أن الأمر في الأداء هو ليس أمر بالقضاء ليس بتكليف جديد، وإنما هو بنفس التكليف بالأداء. بناء على هذا الوجه تجي هذه الشبهة السابقة. ليش؟ لأنه يقال أنه قد اشتغلت الذمة بالصوم. وما معنى اشتغال الذمة بالصوم؟ ما معنى اشتغال الذمة؟ يعني اشتغاله بكلا الأمرين، بكلا التكليفين، إيقاع الصوم بلا قيد، والثاني شنو؟ إيقاعه في الوقت الخاص. فإذا لم يوقعه في الوقت الخاص حينئذ يجب عليه إيقاعه في خارج الوقت. هذا اشتغلت به الذمة. الآن المكلف يشك في أنه هل امتثل هذا التكليف أو امتثل هذا التكليف؟ ما امتثل له. إذا أفطر في اليوم السادس معناه ما امتثل هذا التكليف. واضح؟ فنفس التكليف يدعوه الإتيان بالصوم في خارج الوقت، يعني يدعوه إلى القضاء. وإذا لم يفطر إذن هو امتثل التكليف، أوقع الفعل في داخل الوقت. فإذا الذمة اشتغلت بهذا التكليف، وهناك شك في الامتثال وفي تفريغ الذمة من ذلك التكليف، ومقتضى القاعدة هو الاشتغال. هذه هي الشبهة، الجواب عنها يأتينا.